بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الباب الثاني، باب ما جاء في القي والاكتحال. ما جاء في القي والاكتحال، انتبهوا للدرس، ما نسأل عن مسألة واحدة ندرسها ونسأل عنها ولا يجيب إلا القليل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وهذا الحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله تعالى، وصححه الألباني رحمه الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تتجمعون، كل واحد يجلس مفرده، يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خير أكحالكم الإثمد، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، واللفظ للنسائي، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. قال في الشرح الآن في باب القي والاكتحال: ذكرنا حديثين ولم يذكرهما المصنف. المصنف ما ذكر هذه الحديثين في المنتقى، ولكنه ذكر أحاديث ضعيفة فاستبدلنا مكانها هذه الأحاديث الصحيحة. قال الشرح: في حديث أبي الدرداء الكلام على القي، وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنه أصح ما وجد فيما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالقي مع الصيام. وهذه المسألة، هل القي يفسد الصيام أم لا، فيها خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا على قولين: الأول أن القيء إن طلبه الصائم فهو يفطر، وإن غلبه فلا يفطر. إيش معنى إن طلبه؟ تعمد، يعني تعمد أن يستقي. وهل يصلح الإنسان أن يتعمد القيء في الصيام وفي غير الصيام؟ هل يصلح للإنسان أن يتعمد القيء عندك يا عم قائد وفي غير رمضان وفي غير الصيام؟ نعم، بل هذا من العلاج، يسمونه الاستفراغ، وقد ذكر ابن القيم هذا في الطب النووي، مر بنا أنه ينبغي للإنسان لصلاح المعدة أن يستفرغ بين الحين والآخر. طيب، لكن ما يكون دائما. قال: القول الأول أن القيء إن طلبه الصائم فهو يفطر، وإن غلبه فلا يفطر، يعني إذا تقيأ ولم يكن هو السبب في إخراج القيء. وهذا قول الجماهير، بل نقله ابن المنذر إجماعا، والصحيح أن فيه خلافا وليس فيه إجماع، وهذا الإجماع ليس بصحيح. وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. يعني معناه أنه من استقاء فقد أفطر، ولهذا ألزمه بالقضاء. رواه الخمسة عن أبي هريرة، وقد أعله الحفاظ كالبخاري وأحمد وأبي داود والنسائي. قال بعضهم: وهم فيه عيسى بن يونس. هذا الحديث هو الذي ذكره المجد بن تيمية في المتن، لكنه ضعيف، وهذا أعل بالوقف. بعض أهل العلم يقول هذا الحديث لا يصح مرفوعا، لكنه موقوف من قول أبي هريرة. واستدلوا بأثر عن ابن عمر بنحو هذا الحديث عند مالك في الموطأ، وهو صحيح موقوف. واستدلوا بحديث الباب عن أبي الدرداء. انظر ماذا في حديث أبي الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. وقد جاء فيه زيادة وأنه قال معدان بن أبي طلحة الراوي له عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني فذكره، فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه. يعني قال هو حديث ذكر صحيح ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، يعني معناه حديث قاء فأفطر هو عن أبي الدرداء وعمن أيضا وعن ثوبان. إذن عند الجمهور كم أدلة؟ حديث أبي هريرة مرفوعا ولا يصح، حديث ابن عمر موقوفا، حديث أبي الدرداء وثوبان. قال: ولكن هذا الحديث ليس صريحا في المقصود، يعني حديث أبي الدرداء هذا قاء فأفطر ليس فيه أنه تقيأ، ليس فيه أنه طلب خروج القي، وليس فيه أنه تقيأ بدون سبب، وليس فيه أنه كان صائما صيام فريضة، وليس فيه أنه إيش أفطر لأجل القي. الحديث محتمل، ولكن هذا الحديث ليس صريحا في المقصود، فقد يكون أصابه الضعف من القي. وأنت تعرف الإنسان إذا كثر عنده التقيؤ يعني معناه إيش؟ معناه أنه مريض، وإذا كان متعب يتقيأ هذا يحتاج يفطر لأنه مريض. فقد يكون أصابه الضعف من القي فأفطر. طيب، إذن لم يكن الفطر لأجل أنه تقيأ، لا، لأجل أنه تعب، لأجل أنه مرض، على أن الحديث ليس فيه التفريق بين القي عمدا وبين من ذرعه القي. قال: قاء النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر، هل كان متعمد؟ هل غلبه القي؟ ليس في الحديث. إذن فالاستدلال بحديث أبي الدرداء وثوبان على أن من قاء متعمدا يفطر ومن قاء بدون عمد ليس عليه شيء لا يصح الاستدلال به. حديث أبي هريرة الصريح أعله الحفاظ، وإنما بقي معنا ما ثبت من الآثار عن ابن عمر وعن أبي هريرة، بعضهم يقول صح موقوفا عن أبي هريرة. قال: واستدل الجمهور أيضا بحديث فضال بن عبيد قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر، فسئل عن ذلك فقال: إني قئت. أخرجه أحمد. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وبعضهم أعله، وإذا كان معلا لا نحتاج إليه، ولكن يجاب عنه كما تقدم في الجواب عن حديث أبي الدرداء: هل قاء متعمدا؟ هل غلبه القي؟ هل كان إفطاره بسبب أنه تقيأ أو بسبب أنه تعب ومرض؟ والمريض يجوز له الإفطار. فالحديث أيضا محتمل. قال: وقد رجح هذا القول الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وشيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليهم. هذا القول ما هو؟ قول جماهير أهل العلم أن من درعه القيء لا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. أدلتهم كم؟ أربع أدلة: ثلاثة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، حديث أبي هريرة معل، حديث فضالة أيضا معل، حديث أبي الدرداء وثوبان محتمل، أثر ابن عمر صحيح، وهكذا أثر أبي هريرة. قال الثاني: القول الثاني أن القيء لا يفطر سواء تعمد أم لا، وهذا قول البخاري ورواية عن مالك، وقال به أبو هريرة، وهذا مما يؤيد ضعف حديث أبي هريرة المتقدم، وهو قول عكرمة وربيعة، وجاء عن ابن مسعود، وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: الفطر مما دخل لا مما خرج. ولا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف عنه. ومما استدل به هؤلاء البراءة الأصلية، حيث لا دليل صحيح يدل على الفطر. ثم قلنا بعدها: وقول الجمهور أو الجماهير هو الأحوط. القول الثاني أن من استقى أو ذرعه القي ليس عليه شيء، لأنه ما أكل ولا شرب ولا تغذى، أخرج شيء من بطنه، كيف يقال أفطر؟ لابد من نص، والنصوص التي جاءت ضعيفة وبعضها محتملة. والبراءة الأصلية أنه لا يفطر إلا بدليل، لكن لما ثبت من الآثار الموقوفة فقول الجماهير هو الأحوط، هو الأحوط. ومع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يستقي يطلب القيء. لماذا يطلب القيء؟ يصبر ما دام أنه صائم لا يطلب القيء. فإن كان مريضا فله أن يفطر إيش؟ لمرضه، له أن يفطر لمرضه. قال: تنبيه، حديث قاء فأفطر قال البيهقي وهو محمول على القيء عامدا، وكأنه كان صلى الله عليه وسلم صائما تطوعا. والصائم الذي هو متطوع يجوز له أن يفطر بدون أي سبب أو ما يجوز؟ يجوز حتى لو لم يتقيأ. الشاهد من هذا أن قول الجمهور أحوط، والقول الثاني أدلته أقوى. طيب، هذا بالنسبة للقيء. ما هو خلاصة القيء للصائم؟ خلاصة القيء، الجمهور قالوا: من تعمد أفطر، ومن لم يتعمد لا يفطر. واستدلوا بحديث أبي هريرة وهو معل، وبأثر ابن عمر، وبحديث أبي الدرداء وثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر وهو محتمل، وحديث فضالة بن عبيد وهو ضعيف. وقال مالك والبخاري وجماعة من أهل العلم بأنه لا يفطر، لأن الأصل عدم الإفطار، ولأن الفطر مما دخل لا مما خرج، ولأن هذه الأحاديث التي تقدمت ضعيفة، ولكن لوجود الآثار عن الصحابة فإن الأحوط أنه يقضي ذلك اليوم ويفطر. قال: أما بالنسبة لحديث ابن عباس، ما هو حديث ابن عباس الذي في الباب؟ قال: إن من خير أكحالكم الإثمد. حديث ابن عباس كما ترى ليس فيه ذكر الصيام لا من قريب ولا من بعيد. قال: وأما بالنسبة لحديث ابن عباس فإنما ذكرته لأنه لا يصح في باب الكحل للصائم شيء. وهذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم كالتالي: الكحل للصائم إثباتا أو نفيا ليس هناك دليل صحيح. ليس هناك دليل صحيح أن الرسول اكتحل وهو صائم، وليس هناك دليل صحيح أنه نهى عن الكحل للصائم، وليس هناك دليل على أن الكحل من المفطرات أو أنه ليس من المفطرات. فلأن هذه الأحاديث كلها ضعيفة أتينا بحديث في جواز استعمال الكحل والحث عليه. ثم هذه المسألة كما سمعت فيها قولان أو أقوال. الأول قول الجماهير أن الكحل لا يفسد الصوم للبراءة الأصلية ولعدم ثبوت شيء في ذلك. الأصل أن الكحل ليس من المفطرات، فمن قال بأنه مفطر نقول له: أين البرهان؟ الثاني مذهب مالك وأحمد والثوري وإسحاق أنه يكره. وقال مالك وأحمد: وإن وصل إلى الحلق أفطر. إذن هذا القول أنه مكروه، لا أنه محرم، ولكن لا يفطر إلا إذا وصل طعمه إلى الحلق. الثالث أن الاكتحال يفطر مطلقا، مجرد ما يكتحل خلاص صار مفطرا، وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى. والراجح قول الجماهير، وقد رجحه شيخ الإسلام والصنعاني ورجحه الشيخ بن باز والعثيمين واستظهره الشارح أي الشوكاني، ويرد على من خالف بالآتي: حديث معبد بن هوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم. هذا فيه تعيين أن الصائم يبتعد عن الإثمد. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وهو حديث ضعيف في سند عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة يروي عن أبيه عن جده وهو ضعيف وأبوه مجهول، وقد أنكر الحديث جماعة من الحفاظ كابن معين وأحمد وشيخ الإسلام وابن عبد الهادي. إذن الدليل الأول الذي قال أصحابه أنه من المفطرات لحديث ليتقه الصائم وهو حديث ضعيف فيه أكثر من علة. وأما قولهم قالوا إذا كان الحديث ضعيفا فنستدل بالقاعدة: الفطر مما دخل لا مما خرج، والكحل دخول أو خروج؟ على قولهم دخول. فالجواب عنه أن العين ليست منفذا للطعام والشراب. طيب قالوا قد يجد الإنسان طعمه في الحلق، هل هذا يكفي في أنه مفطر؟ الجواب لا، لا يكفي. وقد رد هذا الصنعاني في سبل السلام قال: أرأيت لو أنك قطعت بالطيخة ووضعت عليها قدمك ستجد طعمها في لسانك. إذا وضعت قدمك على بطيخة مقطوعة ستجد طعمها في اللسان، فهل معناه أنها مفطر؟ الجواب لا، لأن القدم ليست من المنافذ، كذلك العين ليست من منافذ الطعام والشراب. ولهذا يقول أهل العلم: قطرة العين لا تفطر وإن وجد الإنسان طعمها في الحلق، وإنما الأنف هي التي هي مدخل للطعام والشراب. فقولهم الفطر مما دخل لا مما خرج، الجواب أن العين ليست منفذا للطعام والشراب حتى يقال دخل منها. قال: فائدة حديث اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو صائم ضعيف من جميع طرق. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. إذن لا يصح في هذا الباب أن الرسول اكتحل وهو صائم، ولا يصح أنه نهى عن الكحل للصائم. وما دام أن الأمر كذلك فالأصل إيش؟ البراءة الأصلية. ونستدل بحديث اكتحلوا فإن من خير أكحالكم الإثمد، إنه يجلو البصر وينبت الشعر سواء كان في رمضان في غير رمضان، فالأمر في هذا واسع. لكن ننبه على شيء، وهو ما كل ما يقال لك كحل تضعه في عينك. طيب، فبعض الكحل عبارة عن حجر، عن أحجار ليست من أنواع الكحل، وضعها في العين يأتي بالعمى وربما يضر. فبعض الناس ربما يجد له شيء في السوق يباع رخيص جدا كحل ويذهب يصبصب في عينه، وبعد ذلك يمرض يذهب للطبيب: ما لك؟ قال عملت كحل. هو ما عمل كحل، هو عمل حجر، الله أعلم إيش من حجر هذه اللي عملها. فالكحل لا بد أن يتحرى الإنسان فيه أن يكون من النوع الجيد، والإثمد من أحسنه. والكحل هذا من أين يأتي؟ من الأحجار، لكن في أحجار فيها كحل وأحجار فيها تراب. في خلاف تصحيح وتضعيف، لكن هو ما له علاقة بالصيام. واكتفينا بهذا الحديث الذي فيه الحث على الكحل. فإذن الصحيح أن الكحل يجوز للصائم لا كراهة فيه. هذا قول من؟ قول جماهير العلماء، لأنه لم يأتي حديث في النهي عن ذلك.